وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه كان يسأل ويقول أن لديه بنت سنها 10 سنوات، وأنه عرضها على الطبيبة المختصة بشأن التختين، فقررت أن هذه البنت لا تحتاج إلى التختين، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة ما دام الطبيبة المختصة قررت أنها لا تحتاج إلى التختين، خلاص نأخذ بقول الطبيبة لأنها أهل اختصاص. وعموما تختين النساء كما هو معلوم من سنن الفطرة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا في حديث عائشة أو كان هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة، في الحالتين الختان من سنن الفطرة، سواء كان هذا الختان للذكور أو كان هذا الختان للإناث. صحيح أهل العلم من الفقهاء اختلفوا في حكم ختان الإناث، فقد ذهب المالكية إلى أنه سنة يأثم تاركها، وقد ذهب الحنفية والشافعي الحنفية والحنابلة إلى أنه مكرومة للنساء، يعني مستحب سنة. وأما الشافعية فقد ذهبوا إلى أنه واجب يأثم تاركه، وبالتالي فهذا المذهب هو الذي أثار كثيرا من الشبهات والتساؤلات لدى فريق من الناس، خاصة هؤلاء العلمانيين الذين يعني يتصيدون لأي قول كده أو كده كما يقولون، ومنها ادعائهم حقوق المرأة وما حقوق المرأة والدندنة حول عدم شرعية الختام. طيب خلونا ناخد الاتصالات. السلام عليكم، أخونا محمد.
السلام عليكم.
أهلا يا أستاذ محمد، عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
تفضل يا أستاذ محمد.
هسأل عن معنى حديثين بارك الله فيك. الحديث الأول، معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، هذا ما حديث بارك الله فيك. والحديث الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنكحوا تكثروا فإني مباح بكم الأمة يوم القيامة، هذا أعرف معنى الحديثين. جزاك الله خير شيخ بارك الله.
حاضر. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
أيوة والد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ارفع صوتك شوية يا بنتي الله يكرمك.
والله يا شيخ أنا أحمد صوت الله. ممكن حضرتك اسال حضرتك سؤال؟
السلام عليكم.
ايوه مع حضرتك.
طب يلا اتفضلي. اتفضلي. انا سمعت يا بنتي اتفضلي يا ام عمر.
عندنا قطعة ارض.
قطعة ارض
جيراننا عايزين يعملوا سكة من الارض بتاعتنا، فعرضوا علينا ان هم ياخدوا المتر بخمسة واحنا رافضين، احنا خايفين يكون حرام ان احنا ناخدوا المتر بخمسة، والناس اللي حكموا بخمسة وممكن اكتر كمان، واحنا خايفين. ايه رأي حضرتك؟
ماشي، حاضر يا بنتين، حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ شعبان.
نعم اتفضلي.
بقول لحضرتك انا كان جوزي هو ميت من سنة 2001.
ايوه.
وكان بيشتغل في شركة الشرقية للدخان والسجاير.
نعم.
فكانت المشايخ يعني مكرهة، يعني في كره في السجاير وكده. فانا دلوقتي باخد معاشه.
ماشي.
فهل الفلوس دي حلال ولا حرام؟
حاضر.
ماشي شكرا.
تفضلي الله يكرمك. السلام عليكم.
ما ينفعش انك في الاردن
ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
قناه الندى.
ايوه نعم.
والله عندنا سؤال عايزين نساله لو سمحت.
خير اتفضل.
تفضلك الله يا اخي. ابو سيد مراتي سيده معايا؟
ايوه معاك.
اللهم صل على سيد مراتي. عنده قطعه ارض حوالي من 3 اراضي، كان الجامع واخدها عاملين له ترنش، وبين الجامع وبين الترنش حوالي من 100 متر او 120 متر، فما فيش حد مستنفع بها الا الاهالي.
أيوة.
يعني الاهالي مغزى جايبينهم بيكبوا فيها رقش مش عارف ايه بعد الجامع ما استغنى عنها.
كويس
كده. هل هم بقى كده دلوقتي لو باعوها يصح لهم يبيعوها ولا نظامها يبقى؟
هو الراجل كان واقفها للمسجد؟
الكلام ده كان من زمان، الكلام ده قبل 70 سنة.
ايوه.
كان الراجل كان متبرع بقى، ما كانش فيه مجار ولا بتاع في الارياف يعني.
ايوه.
وكده اتبرع الراجل بالثلاث اراضي دول للجامع.
كويس.
كان عاملين له ترانش.
ماشي حاضر.
اصبح دلوقتي بتاع الراجل صاحب الارض مات واولاده
احفاده اللي موجودين. طيب ماشي السؤال وصل، ما يهمكش. ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
زي فضيلتك عم الشيخ.
الله يكرمك يا بنتي.
انا كنت عامله عمره في سنه 2016.
كويس.
انا كنت عامله عمره في سنه 2016.
ماشي.
وبعدين في العمره ديت احنا كنا هنمشي بعد العشاء.
أيوة.
فانا رحت عملت طواف الافاضه انا والناس اللي معايا، طواف الوداع انا والناس اللي معايا بعد صلاه الظهر، ورجعنا تاني صلينا العصر والمغرب والعشاء، وما عملتش تاني طواف وداع. كده عليا حاجه؟
طيب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختنا.
الندى معايا؟
ايوه معاكي.
تسمح يا شيخ؟
نعم.
انا فاتحه محل صغير كده عشان ولو قريت في المصحف وفي سجده.
وانت موجوده في المحل يعني؟ حاضر.
هي ما قاعده يعني الحمد لله.
حاضر.
وبعد معلش معايا سؤال تاني. استنى بس يا ربي يخليك يا شيخ.
عليا السؤال الثاني اتفضل.
معلش يا شيخ متربكه شويه. طيب. انا جاري مؤذي.
ايوه.
مؤذي يعني وكده. انا يعني عايزه اقتصره، عايزه اخصمه، بس انتوا بتقولوا حرام اللي خاصم حد حرام.
طيب.
ما اعرفش بقى يعني اخصمه ولا اتصب عليه.
حاضر.
ولا
حاضر يا حاج. ابشر ان شاء الله. طيب أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه استقيموا ولن تحصوا. استقيموا يعني اتقوا الله ما استطعتم، ولكن لا أحد يمكن أن يحصي الدين كله، يعني أن يأتي بالدين كله، لا يمكن لأحد أن يحيط بالإسلام كله، اللهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أهل العلم من استثنى الصحابة أيضا رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء الذين أحاطوا بالإسلام كله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إنما فيما يخصنا نحن الذين همتهم ضعيفة وطاقاتهم ضعيفة وقوة إيمانهم ضعيفة، فالمطلوب أن نتقي الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، مع العلم بأننا لا يمكن أبدا أن نحصي الدين أو نحصي الإسلام أو نحصي أمور الإيمان والإسلام كله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان بيسأل أخونا الأستاذ محمد عن حديثه صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهن أو فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الحديث فيه حث للرجال على الإكثار من النكاح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب وغير الشباب أيضا، من استطاع منكم الباءة واحتاج إلى النكاح فليتزوج. وإذا تزوج الإنسان منا فإنه يبحث عن المرأة الولود حتى يكثر نسله أو يكثر نسله، فإن كثرة نسل الأمة تعني يوم القيامة شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام وتبييض وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما النبي يأتي ومعه الرجل والنبي يأتي ومعه الرجلان، يكون النبي أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. لأجل ذلك رغبنا وحثنا فقال تناكحوا تناسلوا، تناكحوا وتناسلوا، لا تقطعوا نسلكم، إنما تناكحوا وتناسلوا وتكاثروا، فإني مباهن بكم الأمم والأنبياء يوم القيامة. هذا هو المعنى. وبالطبع حديثه صلى الله عليه وسلم فيه حث وترغيب على النكاح من ناحية، وعلى التناسل وكثرة النسل من ناحية أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم عمر ما شاء الله عندهم قطعة أرض، ولهم جيران عاوزين ياخدوا طريق من قطعة الأرض في نصها كده، ياخدوا سكة أو من طرف منها ياخدوا سكة للدخول لأرضهم أو للدخول لبيوتهم أو ما شابه ذلك يعني، وبالطبع ياخدوها بتمنها، كتر خيرهم كويس، إن هم يعني ناس معتدلين ووسطيين وعقلانيين، ويعرضوا أن يأخذوا المساحة اللي هم ياخدوها بعدلها، بعدلها يعني بسعر المتر المتداول في هذا التوقيت في هذه البلدة. طيب هم عارضين ياخدوا المتر ب5000، والله خير وبركة، لا إشكال عليكم أن تبيعوا ب5000، ولو قيمته أعلى من كده، وهم بيقولوا 5 وانتوا تقولوا لا ده 6، لأن قيمة الأرض أو عدلها في هذه المنطقة المتر 6000، فما فيش مشكلة خالص، لأن دي أرضكم وملككم، وأنتم أحرار في تقدير سعر البيع بما لا يخالف عرف الأسعار المتداولة في المنطقة. وكلما طبعا توسطتم واعتدلتم مع جيرانكم، كلما كان هذا من الإحسان منكم للجيران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة أرملة وزوجها توفي من 2001، يعني دخلوا على 18 سنة، ربنا يرحمه رحمة واسعة، وأمواتنا وأموات المسلمين، وكان شغال في الشرقية للدخان. هي الآن بتتقاضى معاش هذا الرجل عليه رحمة الله تعالى. تسأل بقى المعاش ده حلال ولا حرام؟ معاشك حلال ولله الحمد. ليه؟ لأنك بتستلمي المعاش من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، الهيئة العامة للتأمين والمعاشات دي مؤسسة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وكانت قبل كده تابعة لوزارة المالية، وبالتالي أنت تصرفين المعاش من مال الدولة، من بيت مال المسلمين أو من بيت مال الدولة، فلا شيء عليك حينئذ، مالكيش أنت علاقة خالص بالمرة بشركة الشرقية للدخان، إنما معاشك من المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، وهذا حلال ولله الحمد، لأن ده نوع من التأمين التعاوني. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثه المشهور من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا، ضياعا يعني أسرة تحتاج للإعالة، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، يعني إلى بيت مال المسلمين، هو الذي يعطي راتبا أو معاشا للأسرة من بعد وفاة عائلها، فهذا المال حلال ولا شأن لك بالشرقية للدخان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل بيقول إنه الراجل الله يرحمه من 70 سنة أو قريبا منها تبرع بثلاث قراريط لصالح المسجد في بلدتهم. طيب خلونا ناخد اتصال وبعدين نجاوب على عمنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي الكريم.
عيد إبراهيم.
تفضل يا أخي عيد، تفضل.
الله يخليك. احنا عندنا 13 رات يا عم الشيخ.
عندكم ايه؟
13 رات واحنا 4 اخوات.
ايوه.
فاحنا قسمناهم خد قدام خد مثلا المتر بمترين، واللي ورا خد المتر متر بمتر ونص، ثاني نمره معايا يا عم الشيخ؟
معاك.
فانا اشتريت من الاسم الثالث، اشتريت منابه، اخده بالنفله بتاعته ولا النفله بتاعته مش حلال؟
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام، لو سمحت ممكن تكلم الشيخ؟
معاكي، اتفضلي.
عليكم السلام. ايوه يا شيخنا.
اتفضلي يا بنتي، معاكي والله.
لو سمحت حضرتك انا عايز اسالك في سؤال.
خير يا رب.
انا احنا ساكنين في بيت احنا ولنا سيلفي ده مش متجوز.
ايوه.
كبير في السن يعني مش متجوز. البيت شرك ما بيننا وما بينه، احنا اوضتين وهو اوضتين.
ايوه.
هو دلوقتي بيربي فينا مؤاخذة طيور وأرانب وبط وحاجات، وبيرمي فيه زبالة وما بينضفش، وبقاله على الوضع ده 2 سنين.
أيوه.
والحاجة دي تضرنا وبتأذينا، وأنا عندي أطفال صغيرة، هل أنا لو فكرت إن أنا أموت الحاجات دي بقى كده حرام عليا؟
حاضر.
وقلنا له كتير إنه يشيلها أو ينضف مفيش فايدة فيه.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
أيوة شيخنا الجليل، جزاك الله كل خير. بقول لك يا عم الشيخ.
نعم.
الزوج يمتلك مالا بس وبلغ النصاب فما بيطلعش عليه زكاة.
أيوة.
ولم يحج وبرضه رافض يحج. وبيجي في عيد الأضحى بيضحي يعني بإبل بتخش 30,000، فبقول له أولى الزكاة وأولى الحج، فهو مش رافض الموضوع ده. فأنا ساعات بطلع من مصروفي البيت شهريا، من مصروفي أنا يعني جزء كده أقول زكاة، فهل يجوز؟
حاضر. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب كان عمنا بيسأل بقى انه الراجل الله يرحمه من زمان اتبرع بالثلاث قراريط لصالح المسجد الفلاني، والثلاث قراريط دول المسجد يعني في هذا الوقت استعملهم لعمل البيارة بتاعت الطرنش اعزكم الله، عشان مفيش مجاري عمومية في هذه المنطقة، والناس طبعا خلاص الارض فاضية عمالين يرموا بقى القمامة والزبالة وإلى آخره. فهو بيسأل هل لو أصحاب الأرض اللي هم أحفاد الراجل المتبرع يقدروا يبيعوها؟ لا طبعا ما يقدرش، ولا هم ولا غيرهم ولا حتى الرجل نفسه، اللي تبرع لو أن الله بعثه حيا الآن فإنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها، لأنها هذه الأرض أصبحت وقف لله تبارك وتعالى، هذه الأرض أصبحت وقفا لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يبيعها ولا أن ينتفع بها إلا لصالح المسجد فقط. والناس اللي بيرموا فيها القمامة والزبالة والكلام ده ناس غلطانين لا شك، إنما على الناس القائمين على المسجد إن هم يجمعوا مبلغ بسيط من التبرعات ويصوروا الأرض، يعملوا حواليها سور عالي شويتين عشان يمنعوا الناس إن يترمي فيها القمامة والزبالة والأشياء ديت، ولعلهم يحتاجوها للمسجد فيما بعد وتكون توسعة للمسجد فيما بعد. أما إنه الورثة يعني يتصرفوا فيها، الورثة هي ليست أرضهم ولا أرض الراجل المتبرع نفسه، إنما صارت الأرض وقف لله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم محمد عملت عمرة الله يكرمها في 2016، واليوم اللي هيمشوا فيه راحوا عملوا طواف الوداع بعد صلاة الظهر، لكن بعد كده بقى عاشوا يومهم، صلوا العصر في الحرم والمغرب في الحرم والكلام ده. هل يلزمهم وداع آخر؟ طبعا يلزمكم وداع آخر، كان يلزمكم يعني وداع آخر. ليه؟ لأن الوداع اسمه الوداع، ووقته التوقيت اللي احنا مش هنرجع فيه للحرم تاني، اللي هو آخر وقت لينا في الإقامة في مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. آخر مرة تدخل فيها الحرم يكون هو الطواف، آخر حاجة تعملها، وبعد كده تشوف شأنك انت، تتوكل على الله، تاخد شنطك وتخرج من الفندق بتاعك وتتوكل على الله على الأتوبيس ولا على المدينة ولا على بلدك. إنما انتوا عملتوا طواف الوداع في صلاة الظهر، وبعد ذلك دخلتم للحرم في العصر وللمغرب وربما للعشاء أيضا، وبالتالي فكان يلزمكم الوداع مرة أخرى لأنه لم يكن آخر عهدكم بالبيت الطواف. طب هم ما عملوش الكلام ده، والله انتوا لو كنتم ما فعلتوا الطواف الوداع لم تعيدوه جهلا بالحكم الشرعي، فنسأل الله عز وجل ألا يؤاخذكم بهذا الجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب افرض ان احنا يعني ما كانش الجهل، احنا عارفين ان لازم الوداع يكون في اخر حاجة، لكن احنا استسهلنا في وقت الظهر وبعد كده رحنا صلينا العصر والمغرب والعشاء عشان يعني نستفيد بالصلاة في الحرم، مع علمنا ان الوداع لازم يكون اخر حاجة. في هذه الحالة اقول لكم عليكم ان تجبروا هذا الوداع الذي لم تأتوا به ولم تفعلوه بذبح شاة في مكة، واجب متروك، يبقى هذا الواجب يجبر بذبح شاة في مكة وتقسم على فقراء مكة. طب احنا النهاردة هنا ببلدنا هنذبح ازاي في مكة؟ يمكنكم ان توكلوا اي حد من الناس اللي طالعين عمره يعمل الفدو بتاعكم ده، يعني الذبح اللي عليكم انتوا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، توكلوا تدلوا فلوس وهو يروح يذبح هناك في المذبح العمومي في منطقة منى او غيرها، او يروح يدفع الصك بتاعة الهادي في شركة الرجحي كما هو معلوم هناك، والاكشاك موجودة في كل مكان. ما عندناش حد من البلد اصلا رايح للعمرة الايام دي، خلاص ممكن عن طريق اي من البنوك الرسمية هنا، ربما يكون بنك مصر بالذات ومعاه يعني تواصل مع شركة الرجحي، يمكن عن طريق البنك هنا تعملوا حوالة لشركة الرجحي بقيمة الهدي اللي هيذبح، وهم يقوموا بالواجب إن شاء الله عز وجل. وإذا بعثتم الفلوس يبقى أتيتم بما عليكم وعمرتكم تامة ولله الحمد في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل، عندها محل صغير وهي الله يعينها يعني شغالة في المحل ليل نهار، واحيانا بتبقى ماسكة المصحف وتقرأ آية فتأتي آية من آيات السجدة وهي في المحل، فماذا تفعل؟ طيب انت لو جاء عليك صلاة الظهر ولا العصر ولا اي وقت من اوقات الصلاة في المحل ماذا تفعلين؟ لو انت عندك البنك بتاع المحل اللي هو بره على الباب ده عالي شوية، فممكن في اي درة اي مكان متداري شوية داخل المحل بتفرشي كرتونة ولا السجادة بتاعت الصلاة وبتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا زي كده. لو انت هتقرأي القرآن وجيلك آية من آيات السجدة خلي الفرشة دي زي ما هي واسجودي على هذه الفرشة. انما لو المحل مكشوف شوية، بمعنى البنك منخفض شوية والبنك والمحل مكشوف شوية، ولا تستطيع ان تصلي وانت واقفة وتركعين وتسجدين، ففي هذه الحالة انت بتصلي اكيد على الكرسي، يبقى اسجدي وانت على الكرسي كما تسجدين في الصلاة سجدة التلاوة. وبهذا تكوني أتيت بما عليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نفس أختنا السائلة، الجار بتقول راجل مؤذي، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال الجميع. فهي بتسأل يا ترى أقتصر عنه وأخصمه وما كلموش ولا أعمل إيه؟ لا، هو مش عشان نمنع المشاكل نقع في الخصام، احنا مش عايزين الخصام اللي النبي حرمه عليه الصلاة والسلام، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، احنا مش عايزين الخصام ده، لكن عايزين عدم المخالطة. يعني ايه عدم المخالطة؟ يعني هو لو عدى على المحل وقال السلام عليكم يا حجة وعليكم السلام ورحمة الله وبس، ما تتكلميش ولا كلمة تانية، ولا انت مش باين ليه، ولا صحتك عاملة ايه النهاردة، ولا حد كان بيخبط عليكم، ولا تكلمي في اي شيء اكتر من رد السلام. انت لما تعمليها مرة واثنين وثلاثة لا تردين عليه اكثر من الرد بتاع السلام فقط لغير، هو يبدأ يخف الاختلاط عنك شوية. وانت كذلك لما تلقي عليه السلام لو معدية عليه ولا حاجة السلام عليكم، ولا تقفي لحظة واحدة ولا تسألي الاخبار ايه، ولا ولادك عاملين ايه، ولا الحاجة عاملة ايه، ولا الكلام ده خالص، حتى لا تجلبي بينك وبينه خلطة بالقيل والقال. كفاية أوي السلام عليكم، وكفاية رد السلام عند الحاجة، يعني مش لازم يعني انت تلقي عليه السلام، لا عند الحاجة فقط. فنسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الله يكرمه زي ما حضراتكم سمعتوا عندهم 13 إيراد وهم 4 إخوة، المهم قسموا وهم تراضوا فيما بينهم على أنه ليأخذ على الناصية الوجهة، والناصية بيبقى يعني المتر بتاعه ضعف المتر بتاع اللي في الداخل ضعف المتر اللي على الناصية عشان اختلاف السعر. الرجل اللي على الناصية ده لو باع ب5000 إحنا جوه منه بنبيع ب3، فهم تراضوا على التقسيمة دي نسبة وتناسب. طيب هو اشترى من واحد من الاخوة اللي هم احد الورثة اللي نصيبهم تقريبا جوه، هياخد بالسعر انه هياخد زي ما صاحبنا واخد، يعني انا خليني اخدت النمرة التالتة من جوه وانت هتشتريها، خلاص يبقى انت هتشتريها زي ما انا كنت واخدها بالتمام والكمال. يعني مش معقول هتشتريها بسعر الناصية، مش معقول هتشتريها بسعر النمرة اللي هي التانية، لأن النمرة الثانية أقل من النمرة الأولانية، والنمرة الثالثة أقل من النمرة الثانية، وهكذا حسب التقسيمة بتاعتكم. فزي ما هو واخدها في قسمته في الميراث حضرتك هتاخدها، إن كان أنت اللي جنبها جارها تضم الاثنين على بعض، بقيته بدل ما كانت عندك أنت الثاني وهو الثالث بقى قطعتك على بعضها مع قطعته أصبحت الثانية، فالسعر بتاعك هيتعدل بعد شوية. الشاهد أنك هتاخدها بنفس السعر او بنفس القيمة او بنفس العدد اللي هو اخذ به الوارث نفسه اللي باع لك، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. شفتوا بنتنا المتصلة عندهم بيت، والبيت ده شرق بين زوجها وبين اخوه سلفها، والراجل اخوه ده يعني اعزب، ويبدو أنه مش قاعد في البيت، عنده القطين اللي هم نصيبه مربي فيهم طيور وإلى آخره، وطبعا بتقول ما بينظفش، وطور عاملة أذى وعاملة مش عارف ريحة وعاملة وعاملة، وإحنا متأذين عشان إحنا قاعدين في البيت، وهل ممكن أموت الطيور دي أسمها؟ أوعي، تبقي غلطانة 60 غلط وتبقي فعلتي شيئا حراما، ايه ذنب الطيور اللي انت هتموتيها دي ولا تسميها دي؟ لا لا ابدا اطلاقا. طب ما احنا مش طايقين الريحه وعدم التنظيف. والله شوف الراجل ده مش غريب، اخوه مدرك للمشكله، لو زوجك يتكلم معاه، تعالى يا ابني نظف مكان الطيور بتاعتك، اذا حاجه مثلا هو تعبان ولا مسافر ولا حاجه، يبقى اخوه هو اللي يقوم بالمهمه، انما نيابه عن اخوه. يعني انت ما تنظف مكان اخوك، ايه المشكله يعني؟ بتنظف مكان اخوك من ناحيه، وعشان نفسك نفسكم انتم من ناحيه تانية، انما انت لا انت مطالبه انك تنظفي وتعملي اللي هم بيعملوش، ولا انت في مطالبه انك تموتي الطيور ديت، حرام طبعا وهلك للمال، وتسالين عن هذا امام الله عز وجل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصله زوجها ما شاء الله معاه مال بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاه، لكن للاسف هو ما بيأديش الزكاه، ومعاه خير وفلوس وبرضه مش عايز يحج، وهي طبعا بتكلمه وتقول له يعني الحج لمن استطاع اليه سبيلا وانت ربنا موسع عليك، كلها لا 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 حج ايه وبتاع ايه سيبك. طب الزكاه بتاعت ربنا؟ لا مالكيش انت دعوه، انت هتعملي لي فيها شيخه؟ انا المسؤول امام الله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده كلام مريض، يعني كلام مرض في حد ذاته، يعني لو الانسان عنده علم مش يقول الكلام ده ابدا. لو الانسان يعني مقدر فريضه الله عز وجل عمره ما يقول الكلام ده ابدا. ليه؟ لانه ربنا تبارك وتعالى الذي انعم عليه بهذه النعمه وانعم عليه بهذا المال ووسع عليه، هو نفسه الذي اوجب عليه الزكاه، وهو الذي اوجب عليه الحج لمن استطاع اليه سبيلا. يعني على الاقل يخاف لو ما اداش حق ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليه النعمه، او ان ربنا اللي اعطاه يمنع، او اللي وسع يضيق، او اللي طرح في ماله البركه يسحب البركه من المال، فهينضر ويبقى يعني بعد ما كان معاه يبقى ما معهوش والعياذ بالله. دي واحده. الامر الثاني ان الزكاه دي ركن الاسلام، مش بالخيار ولا بالمزاج، ده ركن زي الصلاه بالتمام والكمال، وتاركه مرتكب لكبيرة من الكبائر، يعني من أكبر المحرمات. وبرضو الإنسان لما يكون وجب عليه الحج لأنه مستطيع ببدنه ومستطيع بماله ولم يحج، فبرضو هو مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأنه ترك كده اثنين من المباني الأربعة من أركان الإسلام: المبنى الأولاني الزكاة اللي هو ما بيدفعهاش، والمبنى الثاني اللي هو ركن الحج اللي هو مستطيعه ولا يؤديه. وبالتالي هو لا شك أنه آثم، ولا شك أنه مرتكب لحرام، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. لكن الزوجة قال ممكن تدبق من المصاريف عشان تدفع الزكاة عنه، هو لا يجب عليك هذا، هذا لا يجب عليك، إنما الواجب عليه هو أن يؤدي عن زكاة ماله. لكن إن فاض شيء من مصروف البيت من ماله ممكن أن تؤدي تدفعيه يعني على أنه من الزكاة، ويعني لعل الله عز وجل أن يقبل هذا عنده تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد الاتصال. السلام عليكم.
بركاته.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل يا عمنا.
ازيك يا عم الشيخ؟
بخير ولله الحمد.
الفلوس الزكاة الفلوس البنوك الإسلامية البنك فيصل.
طيب أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش أنا عندي مشكلة بس أقول لحضرتك عليها.
خير يا رب.
أنا عندي ولد محتاج يعمل عملية، والعملية مبلغ العملية 15,000 جنيه. أنا طبعا دايخة بقالي فترة لغاية ما جت جارتي عرضت عليا قالت لي إن أنا في ناس مش هتديني 15، لا هتديني 20، بس على شرط إن أنا هدي لحد من عندها كلية، هبيع يعني زي هبيع كليتي. طبعا أنا ما أعرفش إذا كان ينفع أتبرع أصلا أو أبيع كليتي أصلا أو ما ينفعش، بس في نفس الوقت يعني الشيطان عمال يزن عليا في حاجة إن أنا زوجي متوفي وإن أنا محتاجة أعمل عملية ابني، لان العمليه ب 15,000 جنيه، وانا يعني معايا 3 غير وشغاله عليهم، فمش متوفر معايا المبلغ، ومش عارفه اخده من حد، ومش عارفه اعمل يعني مش عارفه اتصرف في الفلوس باختصار. والمستشفيات العامة زي ما حضرتك عارف مش متوفر فيها العملية. فأنا الشيطان عملية في دماغي والله والله أعلى وأعلم، ينفع أعمل العملية دي ولا ما ينفعش؟
يا عملية ابنك دي عملية إيه؟
في نفسه حاجة، نفسي أنا أعمل إيه؟
عملية ابنك دي عملية إيه يا بنتي؟
نعم؟
ابنك دي عمليته إيه هي؟
عملية هيبقى تقويل شبكة العين.
آه
ألو
أيوه معاك ماشي.
أيوه حضرتك.
طيب يا بنتي ماشي اجاوبك ان شاء الله تسمعي
اجابه حضرتك. الله يبارك لحضرتك يا رب.
طيب فخلاص قلنا لبنتنا اللي هي زوجها ما بيقديش الزكاه، لو توفر شيء من مصروف البيت وتدفعيه على ذمه الزكاه لعله ان يخفف عنه عند الله تبارك وتعالى. طيب زي ما حضراتكم سمعتوا بنتنا ام محمد يعني أرملة وعندها أولاد شغالة عشان يعني معيشتهم وكده، وعندها ابن عنده يعني محتاج عملية تقوية للشبكية العين، والعملية تقريبا هتتكلف 15,000 جنيه، وهي ما معهاش لا تستطيع. أولا نسأل الله عز وجل أن يوسع عليها من فضله، ونسأله تعالى أن يشفي لها ابنها شفاء لا يغادر سقما، كما نسأله تبارك وتعالى أن يفتح لها قلوبا من قلوب أهل الخير، فيعني يرحم هذا الابن ويقوم بإجراء هذه العملية، سواء يعني يتابعنا أحد من أهل الخير أو يسمع بها طبيب من المختصين، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لها هذا الأمر. لكن الجارة عرضت عليها أن هي تتبرع بكليتها في مقابل 20,000، 20,000 بمقابل كلية، اوعي تعملي يا بنتي، لأنه لا يجوز للإنسان أنه يبيع شيئا من جسده، هو لا يملك هذا الجسد، هو مستأمن على هذا الجسد، وبالتالي المستأمن لا يجوز له أن يتصرف في شيء من هذا البدن، لأنه سيسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. بالإضافة لأنه يعني المبلغ مش زهيده بس، يعني مش مبلغ لا يذكر أصلا، الأسعار المتداولة والعياذ بالله عند تجار الأعضاء البشرية أضعاف هذا المبلغ بكثير. فأوعي يا بنت تقدمي على هذه الخطوة، ليه؟ لأنك أنت اللي شغالة على أولادك. طيب لما يعني تستأصل منك كلية وهتعودي فترة طويلة تعاني من بعض المضاعفات وفترة طويلة جدا في الدواء والعلاج الشهري المزمن، طيب مين اللي هيشتغل ومين اللي هينفق على الأولاد فيما بعد؟ فالله يكرمك يا بنتي، لا تقدمي على هذه الخطوة، عليك أن تستلهمي من الله العون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكثري من الاستغفار، صلي يا بنتي صلاة الفريضة بتاعتك، وأكثري الدعاء في السجود إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج هذا الهم وينفس هذا الكرب ويوسع عليك من فضله. صلي لك ركعتين في قيام الليل في الثلث الآخر من الليل، واسأل الله عز وجل أنه ربنا يشفي ابنك أو ييسر له من يجري له هذه الجراحة. إنما لا تقدمي أبدا بأي حال من الأحوال على أن تبيعي كليتك ولا على أن تتبرعي بها. يضحكوا عليك يقول لك لا ده أنت ما بتبيعيش، أنت بتتبرعي. بتتبرعي ايه اذا كان هو عارض القيمة من الاول او هي عارضة القيمة من الاول، مع الوضع في الاعتبار زي ما ذكرت ليك ان القيمة ضئيلة جدا 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 قياسا بالاسعار المتداولة عند تجار القطع البشرية او تجار الاعضاء البشرية، الذين نسأل الله عز وجل ان يقينا شرهم وشرورهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. فاخيرا اوعي يا بنت تعمل الكلام ده، والهجي بالدعاء وأكثر من الاستغفار، فإن كثرة الاستغفار تجلب الرزق من الله تبارك وتعالى. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معي آخر آخر سؤال تقريبا، وهو السائل بيسأل هل يوجد بالفعل خلاف في الشرع في ما يعرف بسن الطفولة؟ حسب ما هو مثار في هذه الفترة من الإعلام. طبعا اللي مثار في الإعلام شيء واللي في الشرع شيء آخر. وزي ما ذكرنا مرارا أنه الذين يصطادون في الماء العكر من العلمانيين بأصنافهم الثلاثة، الليبرالي واليساري والملحد، هؤلاء الأصناف الثلاثة من العلمانيين يصطادون في الماء العكر، وهم يريدون أن يخضعوا البلاد والعباد للمواثيق والقوانين التي تعرف بالدولية أو المسؤولة عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وهذا الكلام كله. إنما في الشرع عندنا هناك ما يعرف بمرحلة البلوغ، وهو الحد الفاصل بين مرحلة الطفولة وبين مرحلة الشباب. البلوغ إما بظهور علامة من علاماته كإنبات شعر العانة أعزكم الله وشعر الإبط، أو بالاحتلام في النوم. إذا لم تكن هذه العلامة ولا تلك العلامة ولا علامة الحيض عند الفتيات أو عند البنات فبلوغ 15 سنة، هذا هو المعروف في الشرع لحديث عبد الله بن عمر أنه عرض نفسه يوم بدر فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض نفسه عليه في يوم أحد فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا يومئذ ابن 15 سنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. جزى الله خيرا كل من تابعنا وكل من تواصل معنا، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول طبعا لفريق العمل، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الربيعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.